القرآن لنا في الدنيا قريبا وفي القبر مؤنسا وإلى الجنة سائقا ودليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم غذاء الروح. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن فواتح سورة البقرة وعن الحروف المتقطعة وهي ألف لام ميم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن قوله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ونركز حديثنا على الكتاب، ونلاحظ في هذه الآية العظيمة في قوله تبارك وتعالى ذلك، وهو اسم إشارة للبعيد، ولم يقل هذا، مع أن القرآن قريب ولكن أشار له بالبعيد تعظيما لشأنه ورفعة لمكانته، فكأنه عظيم ورفيع الشأن فأشار إليه بالبعيد: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب هو اسم من أسماء القرآن العظيم، والقرآن له أسماء كثيرة، ولكن أشهر اسمين للقرآن هو تسميته بالكتاب وبالقرآن. وذلك لأن الله تبارك وتعالى حفظ القرآن بهاتين الطريقتين، حفظه في الصدور وحفظه بالسطور، حفظه بحفظ الناس له غيبا، ثم أيضا حفظه بكتابة الناس له. فالله تبارك وتعالى حفظ هذا الكتاب حفظا بليغا عظيما. وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون الوحي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب. من هؤلاء الكتاب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، وغيرهم من كتاب الوحي الذين تعلموا الكتابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي مباشرة يقرأ عليهم، يدعو الكاتب منهم فيقرأ عليه هذه الآيات فيكتبها مباشرة، ويضعها في الموضع الذي يأمره جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى أن يضعه فيه. فيقول له جبريل عليه السلام: ضع هذه الآية في موضع كذا في سورة كذا. فهكذا جمع القرآن وهكذا كتب القرآن. وطبعا لم يكن في ذلك الوقت الأوراق التي تكتب عليها الكتابة، ولكن كتب القرآن العظيم على الوسائل المتاحة التي كانت موجودة في ذلك الزمان، فكتبت على العسب وعلى اللخاف وعلى الرقاع وعلى قطيع وعلى قطع الأديم وعلى أكتاف العظام، على هذه الأشياء التي كانت موجودة في ذلك الزمان وكان الناس يكتبون عليها. فالعسب وهو من النخيل، أوراق من النخيل، واللخاف هو من الأحجار الرقيقة الخفيفة، والرقاع طبعا من الجلود ومن الأوراق النادرة التي كانت موجودة لديهم، وأكتاف العظام، وكانت بعد ذلك تجمع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعند النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن العظيم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبوجود النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كاملا وحفظ في صدور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولكن لم يجمع القرآن العظيم في كتاب واحد لأسباب، وأسباب واضحة، وهي أن القرآن العظيم لم يكن قد اكتمل ولا زال ينزل حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن لا زال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كتب في عهده وحفظ في عهده عليه الصلاة والسلام. وهذه ميزة لم تحدث لأي كتاب سماوي إلا للقرآن العظيم. فكلنا يعرف أن التوراة والإنجيل إنما كتبت بعد وفاة أنبياء الله عز وجل بمئات السنين، وكتبها أشخاص بأسلوبهم وبطريقتهم، ونصهم على ذلك في هذه الكتب. وأما القرآن العظيم فالحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظه في صدره، وكان العرب لديهم قوة الحافظة، وهذا كان بسبب الصحراء وبسبب الطبيعة والبيئة التي يعيشون فيها، فكانت لديهم قوة حافظة عظيمة، فلذلك اختار الله تبارك وتعالى نزول القرآن في هذه المنطقة لشدة تعلق العرب بحفظ المعلقات والأبيات، ولصفاء أذهانهم ولطبيعة بيئتهم التي هيأتهم لهذه المسؤولية العظيمة التي شرفهم الله تبارك وتعالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن، وكان إذا نزل عليه جبريل يردد الآيات حتى يحفظها، فأمره الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فالله تكفل بجمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحفظ بأمر الله تبارك وتعالى وبقدرة الله عز وجل يجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى. وكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن، يراجع معه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام مرتين. هذا كله تأكيد وتثبيت ويعني ضبط للقرآن العظيم وكتابة القرآن العظيم. وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي معركة اليمامة، لما استشهد 70 من القراء في معركة واحدة، التفت عمر رضي الله عنه وأرضاه الملهم، التفت إلى هذه الحادثة وإلى هذا الأمر، 70 من القراء يقتلون ويستشهدون رضي الله عنهم، فجاء إلى أمير المؤمنين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال له: إن القراء قد استشهد كثير منهم، وأخشى أن يستشهد الآخرين فيضيع القرآن. فقال له سيدنا أبا بكر: وكيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا حريصين أشد الحرص بالتقيد بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له سيدنا عمر: والله إنه لخير، والله إنه لخير. وهذا يدل على سعة إدراك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وفهمه ووعيه، فلا زال يتحدث معه حتى اقتنع. فأرسلوا إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من كتاب الوحي، وكان شابا صغيرا حافظا متقنا فقيها، فاستدعوه وعرضوا عليه الأمر، فقال: كيف تفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنهم يتكلمون بلسان واحد وبروح واحدة وبتصرف واحد. فلا زال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقنعه حتى اقتنع، وقال له: والله إنه لخير. ثم قال له: إنك شاب لا نتهمك، فاجمع هذا القرآن العظيم. فذهب يجمعه من الصحابة ويطلب من كل واحد من الصحابة أن يأتي له بشاهدين على أنه كتب هذا القرآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فقط من باب الكتابة، وهناك شهود أيضا بالحفظ، فجاء بالكتابة والحفظ في وقت واحد، إلا آخر سورة التوبة لم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الصحابي الجليل قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته بشهادة رجلين. ف عند ذلك جمع القرآن العظيم في مصحف واحد وفي كتاب واحد، وذلك بوجود لجنة من الصحابة الذين عاونوه من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أعيد جمعه مرة أخرى وطباعته في عهد سيدنا عثمان بن عفان الذي رأى حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، استشهاد المسلمين في معارك أذربيجان وأرمينيا، ورأى أيضا اختلافهم عند قراءة القرآن الكريم، فعند ذلك أمر سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن يكتب المصحف مرة أخرى ويرسل إلى الشام وإلى العراق وإلى اليمن وإلى بلاد ما وراء النهر. فكانت هذه النعمة العظمى التي اجتهد فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عنا خير الجزاء. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريما وفي القبر مؤنسا وإلى الجنة سائقا وبنينا.